بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو اسمه أحمد بن علي بن ثابت: الحمد لله ذي القدرة والجلال والنعم السابغة والإفضال، الذي من علينا بمعرفته وهدانا إلى الإقرار بربوبيته، وجعلنا من أمة خاتم النبيين السامي بفضله على سائر العالمين، الطاهر الأعراق الشريف الأخلاق، الذي قال الله الكريم مخاطبا له في الذكر الحكيم: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم وأزلف منزلته لديه وعلى إخوانه وأقربيه وصحابته الأخيار وتابعيه، وسلم عليه وعليهم أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. دي المقدمة. أما بعد، فقد ذكرت في كتابي شرف أصحاب الحديث ما يحدو ذا الهمة على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في طلبها، والحرص على سماعها، والاهتمام بجمعها، والانتساب إليها، ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها، وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوها. شبه الكلام، كل علم بطريقة، فمن سلك العلم بغير طريقته زل ولم ينتفع. قال: ولقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث. هذا الكلام يقول الخطيب هو في القرون المفضلة، قرن الرابع أو آخر الثالث وفي الرابع، يتكلم على أهل الحديث في زمانه. فماذا قال عنهم؟ وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون، وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه. كما أخبرنا، هنا ما يبدأ يحدث، خلي بالك إسناد الخطيب إسناد طويل، إسناد نازل جدا لأنه متأخر. كما أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد ابن إبراهيم العبدري الحافظ أو العبدوي الحافظ إملاء بنيسابور، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن زياد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: أنبأنا محمد بن سهل بن عسكر، قال: حضرت المأمون بالمصيصة. المصيصة بلدة، فتسمع أن بعض الرجال كيف فلان المصيصي، يعني منصب إليه، إلى هذه البلدة. قال: فقام إليه رجل بيده محبرة فقال: يا أمير المؤمنين، صاحب حديث منقطع به، يعني طالب علم متفرغ لطلب الحديث. البعض يعتقد ان ايه، ان دي منا بقى، انا شيخ حديث فايه الكل يوسع لي منا، فيمن على الناس جميعا. قال فوقف المأمون فقال ايش تحفظ في باب كذا وكذا، ايش يعني استشار اي شيء؟ قال فسكت الرجل. فقال المأمون اخبرنا ابن علية عن فلان عن فلان عن فلان، وحدثنا حجاج الاعور عن ابن جريج كذا، حتى عدد له كذا حديثا. ثم قال ايش تحفظ في باب كذا؟ قال فسكت. فسرد عليه كذا وكذا حديثا، ثم قال أي المأمون أحدهم يطلب الحديث ثلاثة أيام. ده وقعنا المعاصر دلوقتي، أحدهم يطلب الحديث ثلاثة أيام يقول أنا صاحب حديث. صاحب حديث يعني أصبح من المخصصين في علم الحديث لأيام معدودة. ثم قال مأمون أعطوه ثلاثة دراهم، ده شحات طالب حديث. إذن فالبعض يدعي وليس هذه الدعوة صادقة، فطلب الحديث رزانة وعلم صادق بينه وبين الله. قال أخبرنا أبو طالب يحيى ابن علي الطيب الدفكري لفظا بحلوان. حلوان مواضع مش موضع واحد، فأسماء البلاد متعددة، فحلوان المشهور فيها في بغداد في العراق، والثانية في مصر. وأنت تسمع في صحيح مسلم يقول مسلم في كتابه حدثنا أحمد بن علي الحلواني أو الحسن بن علي الحلواني، تنسب إليه إلى حلوان، حلوان في بغداد أو في مصر. فإن كان عراقيا فهو المقصود بها حلوان في العراق، إن كان مصريا فهو في مصر. طيب هذا الرجل بحلوان، أي الحلوانين؟ ها؟ في بغداد، لأن الخطيب لم يرحل إلى مصر، الخطيب لم يرحل إلى مصر. قال أخبرنا أبو بكر محمد ابن إبراهيم ابن علي بن المقرئ بأصبهان. قال أخبرنا غسان بن رضوان ابن شعيب أبو الحسن البزاز ببغداد. قال أخبرنا أحمد بن العباس النسائي قال سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يكون معه 100,000 حديث يقال إنه صاحب حديث، قال لا. قلت له عنده 200,000 حديث يقال إنه صاحب حديث، قال لا. قلت له 300,000 حديث، فقال بيده كذا، فقال بيده كذا، ثم شرح فقال يروح يمنة ويسرة هكذا. يعني ايه هنمشي؟ وأومى غسان بيده كذا وكذا يقلبها تقليلا وتصغيرا لشأنه، بعد ربع مليون. واحنا بنتحال عنك يا جماعة حفظوا بلوغ المرام ولا كثير 1200 وشوية، ثم يدعى بعد ذلك أنه صاحب حديث. قال حدثني محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال أخبرنا أحمد بن حسن النهاوندي بالبصرة. قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال أخبرني الحسن بن عثمان التستري، تستري منسوب إليه تستر إلى بعض البلاد. قال أخبرنا أبو زرعة الرازي، ما اسمه؟ عبيد الله ابن عبد الكريم، ده إمام الفن في العلل. فأبو زرعة وأبو حاتم كفرتي رهان إمام علم العلل. وأنت تعلم إذا قرأت في كتاب العلل ترى كثيرا ما يقول ابن أبي حاتم عبد الرحمن سألت أبي وأبا زرعة، يعني كأنهما كان متلازمين، أبو زرعة وأبو حاتم كان يتلازمان في كل مكان، فلذلك ترى اقترانا بين سؤاله وبين كلام أبي حاتم، تجد يعني كانوا الاثنين عايشين طول عمرهم مع بعض. كتاب علل الحديث اقتران بين أبي حاتم وأبي زرعة، كتاب الجرح والتعديل أبو حاتم وأبو زرعة مع بعض في كل الأسئلة أو في غالب الأسئلة، فكان مقترنين في الطلب. قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول، طبعا ده إمام المسلمين صاحب كتاب المصنف هو كوفي، وكان بينه وبين أبي حنيفة كلام ورد طويل، فلذلك صنف في كتابه المصنف كتاب الرد على أبي حنيفة، كتاب الرد على أبي حنيفة، جمع فيها قضايا خالف فيها أبو حنيفة الدليل. فمن أراد الاطلاع على هذه القضايا العمدة في هذا كتاب ابن أبي شيبة. طبعا ابن أبي شيبة عدو لدود للأحناف، فترى كل الأحناف يبغضونه، ولذلك أتوا وحاولوا تغيير النسخة الخطية من كتاب المصنف بحذف بعض هذا الكلام أو الانتقاد على أبي حنيفة. فينتبه لهذا، لأن بعض المعلقين اليوم أخذ الكتاب وحاول أن يفسد الكتاب، يفسد الكتاب على صاحبه، فقرد كتاب أبي شيبة بتحديث محمد عوالة وحاول فيه أن يلبس على القارئ، لكن بفضل الله تعالى خرج الكتاب بصورة أقوى مما خرج منه في نسخة جديدة خرجت على الناس في مطبعة أو في مكتبة الرشد، نسخة قوية وفيها يعني تصليحات كثيرة، لأن النسخة القديمة يا إخوان نسخة رديئة جدا، نسخة المصنف أو كل النسخ القديمة للأسف رديئة في أخطاء بالآلاف. النسخة الهندية المعتمدة الآن والنسخ المطبوعة في دور النشر التجارية طبع بيروت كلها عبارة عن ايه؟ عبارة عن نقل مصحف. عندما يعني تراجع وتقابل النسخ المطبوعة لابن أبي شيبة مع بعض النسخ المعتمدة الخطية تجد فروق متعددة، فروق كثيرة جدا، بل في معظم الأسانيد ترى فروقا كثيرة، لأن الذي قام على الكتاب ليس من أهل الفن، فلذلك خرج الكتاب أعجميا لهذا. نعم التفسير لا ما رأيته مطبوعا. قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. قال وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا. أول ما طلبت الحديث تركته، هذا واقع، أول ما طلبنا الحديث تركناه، وجدنا الطلاب على كبر، كل واحد اختار قولا اعتز به، ثم تسمى كل واحد بمذهب، فيقول أنا مذهبي أن أرد حديث فلان أو أقبل كذا. ثم وجدنا تضييعا للأوقات عند طلاب الحديث، أتى على قضية من قضايا الحديث ونصبها أنموذجا للقبول والرفض، فمن وافقه عليه فيها هو معه ومن خالفه فهو عدوه. بنجد كده في أول الطلب لما تحتك ببعض الطلاب العاملين بهذه الصنعة بتجد في خلل عند البعض ليس عند الكل، لا شك أن يعني في الكثير خير إن شاء الله، لكن أقول إن دي آثار بتعتري طالب الحديث خصوصا. ليه؟ لأن باب الحديث باب اجتهادي واسع، نعطيك الأداة نقول لك احكم أنت بنفسك، فقد تأتي وتقول الحديث عندي ضعيف وتخالف في هذا الحكم كبار الفحوش، وتقول عندي اجتهادي ولي أدلتي، فربما خالف إجماع العلماء. ليه؟ لأنه تبنى القاعدة وقام بها فلم يعبأ بكلام العلماء، وده خطر عظيم يداهم طالب العلم. فهذا الفن إن لم يتحلى صاحبه بالأدب لن يتعلم ولن ينتفع. فوجدنا أن بعض الطلاب أتى على قضايا ونصبها هي معول القبول والرد، زي قضية الانفراد، هل انفراد الراوي في السند يعد منكرا أو ليس منكرا؟ على ما سيأتي تفصيله بعد ذلك. الحديث الحسن لغيره مقبول ولا مردود؟ منهج الموازنة في الحكم على الرجال مقبول ولا مرفوض؟ يبقى دي ايه؟ دي الترمومتر. لو انت وافقت عليها يبقى انت معايا، تعالى بقى ايه يمين. لو انت خالفته يبقى لا روح شمال. دي قضية خطيرة جدا. ثم اني اقول من اول المحاضرات لا جديد في مصطلح الحديث. الشيخ بكر ابو زيد لما جاب ايه صحوه ايه الناشئه، كل واحد يريد ان ياتي باي قضيه جديده من بطون الكتب لتعرض، فحمل كتابه لا جديد في احكام الصلاه تلفظ الدين ولا ايه. وكل واحد يطلع كلمتين وياتي بكلمه شاذه في بطن الكتاب ثم تعلن على الناس. لا، في قضايا مؤصله فلا ينبغي الاختراع، وسوف ياتي الكلام بالتفصيل. فالذي ينفي الآن بابا في أصول الفقه أو بابا في مصطلح الحديث يقول لك ما فيش حاجة اسمها حسن لغيره، مش نفي قاطع. فمن سبقك إلى ذلك صراحة من المتأخرين ما فيش، من المتقدمين يأتي بنقولات. طب النقولات دي تحتمل القولين. فإذا نظرنا في أحكام العلماء كل حديث له قاعدة، كل حديث له قاعدة. فالعالم قد يضاعف الحديث وله 10 طرق، فهل يستفاد من هذا أن هذا الإمام لا يقبل الحديث لأنه يرد القاعدة؟ ده فهم سقيم. فنظر إلى بعض الأحكام عند العلماء واستقوا منها قواعد، ودي مصيبة. فأقول إن تقصير القواعد أصل عند العلماء متقدمين ومتأخرين، فلا ينبغي الإحداث عليهم. قال: وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق فيها وعجبا، لا يراعون لشيخ حرمة. دول طلاب الحديث. ولا يوجبون لطالب الذمة، يخرقون بالراوين أي لا يعرفون حقيقة الرواة، ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه، وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه. وقد وصف أمثالهم بعض السلف فيما أخبرني القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيمري، قال: أخبرنا علي بن حسن الرازي، قال: أخبرنا محمد بن حسين الزعفراني، قال: أخبرنا أحمد بن زهير، قال: أخبرنا محمد بن سلام الجمحي، قال عمرو بن الحارث: ما رأيت علما أشرف ولا أهلا أثقف من أصحاب الحديث. قال: حدثني أبو القاسم الأزهري، طبعا بيتكلم عليه على سرادة، ليس معنى هذا أن كل الطلاب على هذا الوصف، لا، على سرادة أصحاب الحديث، يعني إذن في أصحاب الحديث سرادة، ماشي كده. قال: حدثني أبو القاسم الأزهري، قال: أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن يحيى، قال: أخبرنا علي بن الحسين الأصبهاني، قال: أخبرنا محمد بن خلف وكيع، يعني الملقب بوكيع، قال: حدثني محمد بن إسماعيل بن يعقوب، قال: حدثني محمد بن سلام، قال: سمعت حماد بن سلمة يقول: لا ترى صناعة أشرف ولا قوم أثقف من الحديث وأصحابه. طبعا خطيب قبل أن يقول هذا الكلام صدر وعزى إلى كتاب شرف أصحاب الحديث، ماشي، فهو إيه بيأتي بالنقيض دلوقتي، واكتفى بإشارة الكتاب ليعلم أنه لا يطعن في أصحاب الحديث المعتمدين، إنما يطعن في من دخل عليهم وليس منهم. قال: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام، شبه السبب، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها. قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد ابن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بأصبهان، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، قال: سمعت أحمد بن علي ابن الجارود يقول: سمعت محمد ابن عيسى الزجاج يقول: سمعت أبا عاصم يقول: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. من طلب الحديث أو من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. قال: أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروزي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي بنيسابور، قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، قال: أخبرنا محمد بن سعيد الرازي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله المزني بعين رزبة أو بعين ضربة، يقول المعلق: بلدة من الجزيرة تقارب حران. قال: أخبرنا معن بن عيسى، قال: أخبرنا مالك بن أنس. شوف الاستناد إزاي حتى يصل إلى مالك بن أنس، قعد معنا إيه فترة. عن ابن شهاب قال: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي أمته، أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. ثم قال: أخبرني أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن الأزهر، قال: أخبرنا المفضل ابن غسان الغلاذي، قال: حدثني أبي أو ابن مسعر عن سفيان ابن عيينة أنه كان يقول. هذه العبارة من أمتع العبارات. يقول سفيان ابن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. مرة ثانية قال ابن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. قال: وأنا أذكر في كتابي هذا بمشيئة الله ما بنقلة الحديث وحماله حاجة إلى معرفة واستعماله من الأخذ بالخلاط الزكية والسلوك للطرائف الرضية للسماع والحمد والأداء والنقل وسنن الحديث ورسومه وتسمية أنواعه وعلومه على ما ضبطه حفاظ أخلافنا عن الأئمة من شيوخنا وأسلافنا ليتبعوا في ذلك دليلهم ويسلكوا بتوفيق الله سبيلهم. نسأل الله المعونة على ما يرضي والعصمة من اتباع الباطل والهوى. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن محمد ابن أحمد بن غالب الخوارزمي، قال: أخبرنا أبو الفضل محمد ابن عبد الله بن هميروي الهروي، قال: أخبرنا الحسين ابن إدريس، قال: أخبرنا ابن عمار، قال: أخبرنا المعافى عن مالك بن أنس قال: قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. قال: وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم وحاله. القاسم أحد الفقهاء السبعة، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. شوف الكلام: يتعلمون الهدي. النهاردة يا إخواني المشكلة دلوقتي أننا نقلل من باب الأدب، عايزين ايه؟ عايزين نصل بالعلم على طول. يعني كنت ادرس في دورة في بعض القرى، يعني لا اسمي البلدة، فدورة لمدة شهر في علم المصطلح وفي الحديث النبوي. اخترنا كتابا في السنة يقرأ ويشرح، وكتابا في المصطلح، فكنت أبدأ بالمصطلح. فإذا أتينا على المحاضرة الثانية في نفس الوقت نتكلم بقى على الحديث وشرح الحديث والفوائد والأداب والأخلاق، انصرف أكثر الحاضرين. ده أنت سيد الأصل وقاعد مع الفرع، يعني عايز إيه؟ عايز العلم الذي يجهل عند الكثير لتعرف، والعلم الذي ستنتفع به حقا، بمعنى أن هذا هو الغاية. يعني لو أنه نقل الحديث نقلا متواترا كما نقل القرآن فإن المصطلح لا قيمة له. لو حفظ كما حفظ القرآن إيه لزمة المصطلح؟ ملوش لزمة، خلاص نقل متواترا وثبت وحفظه الله كما حفظ القرآن، انتهت القضية. فهي إذن دي نفوس مريضة. فوقفت وقلت والله لن أتكلم في المصطلح إلا إذا حضرتم هذه الدروس، وإلا نلغي المصطلح خالص. إذن ده استعجال وخلل في الطلب. إذا يترك ما ينفعه يأتي على كلام رسول الله ولا يستمع. فإذا تكلمنا على القواعد والأمور التي يجهلها العوام نجلس حتى نعتلي على الناس أو نتجرع على المسلمين، إذا خلل في طلب العلم. قال أخبرني عبد الله ابن يحيى السكري، قال أخبرنا محمد ابن عبد الله الشافعي، قال أخبرنا جعفر ابن محمد ابن الأزهر، قال أخبرنا ابن الغلابي، قال حدثني أبي، قال أخبرنا إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد، قال قال لي أبي: يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي لك من الكثير من الحديث. شوف بقى تأثر الطالب بالعلم، تزكية النفس، وهذا هو الأصل. فإذا لم يظهر على طالب الحديث الهدي والسمت والأثر فلا يتعلم. لذلك أم سفيان الثوري كانت تقول: يا بني إن حفظت 10 أحاديث فانظر هل تزيد في حلمك ووقارك وخشيتك، فإن رأيت ذلك وإلا فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. إذن الغاية التي من أجلها تريد التعلم سقطتها، فلا تعني نفسك. ثم قال: أخبرنا الحسن ابن أبي بكر، قال أخبرنا أبو جعفر أحمد ابن يعقوب الأصبهاني إملاء، قال حدثنا وأخبرنا عبد الله بن صالح البخاري، قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد، قال حدثنا أبو توبة عن ابن المبارك قال قال لي مخلد ابن الحسين. كلام مخلد كلام من الذهب، حتى إنني أريد أن يكتب هذا الكلام على السبورة في أعلى بجوار البسملة. قال مخلد ابن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. والله هذا أمر واقع، حاجتنا إلى الأدب اليوم أشد أمرا من حاجتنا إلى الحديث. والحاجة الحديث ماسة، لكن الحديث لن ينتفع به إلا إذا اقترن بالأدب. يعني لي تجارب مع بعض إخوان الطلاب، تجارب تدل على أننا في حاجة إلى الأدب. منذ سنوات بعض إخواني أتى ليطلب الحديث، فطلب مني مجلسا خاصا مرة واحدة ومعه بعض الحديث ليعرضها عليه، فعرض حديثا: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه الدفوف واجعلوه في المساجد. فهذا الحديث حسن بعض فقرات الشيخ الألباني رحمه الله. فالأخ الطالب لما ناقشته في الحديث وجدت عنده خلل كبير جدا، ولم يفهم ولم يدرس قواعد المصطلح. فقلت له في أول الكلام أريد إيقافه، إن هو متجرع على تضعيف ضعيفا شديدا، يعني الحديث عنده ضعيف جدا مهجور. فقلت له ولكن الألبانية حسنه، عايز أشوف رد فعله إيه. فقال لي بالحرف الواحد: الشيخ الألباني كروة الحديث. كروته كده أول حديث تشتغل، أول حديث في حياتك تشتغل تقول الألباني كروة؟ هو ده الطلب؟ هذا ما تعلمت في أول؟ وما لما تعمل لي حديث هتقول لي بقى على أحمد بن حنبل صايع؟ ها؟ أجربش في الحديث؟ فوالله بعدها ما كلمته وما حضر لي مجلسي ومنعته من الحضور. ده ما ينفعش، هذا احتاج إلى سنوات ليتعلم الأدب. لأن أقول إن باب الحديث باب يعطي الطالب جرأة، فإذا لم يقترن بالأدب يسفه كبار العلماء. لذلك تسمع في بعض العبارات من بعض الطلاب المتسجعين إذا تكلم على تضعيف حديث أو على تضعيف راوي بيأتي بعبارات سوقية، يقول لك جيل بن سعد ده مضروب بالنار، والله قالها بعض الطلاب، الدلهيعة طاير، حمامة هيطير. دي عبارات، دي عبارات العلماء. ده اللي صعب علم الجرح والتعديل أدب العلماء، ده اللي صعبه، اللي خلاه عسر ومغلق ورع أهل العلم. بدل ما يقول ضعيف جدا يقول لك فيه نظر، ما تقول يا عم ضعيف وتريحني، يقول لك لا الورع. شوف البخاري عباراته كده ايه بسلوفان، حاجة جميلة. وهو يبروي ايه لو شفت ترجمته حاجة ما تنفعش، بس البخاري بيحل ليه استعمال اللفظ الحسن الورع في الكلام. فإذا افتقد الطالب إلى هذا الورع في طلب الحديث ونقول له اشتغل حديث، مصيبة. إذا كل واحد فيه كلام ولا غمز، إذا كل الناس عندهم إيه، لو الجمهور وثقه ويجي واحد قال ضعيف يقول لك ما ينفعش ده ضعف واحد. طب أنت إن شاء الله بمين اللي وثقه ضعيف عشان تقول لي إذا أنت ما ينفعش؟ هذا الكلام يحتاج إلى أن قبل أن نبدأ إلى تعلم هذه الأدب. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عين الضبي قال سمعت أبا زكريا العنبري يقول: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. وإنما شبهت العلم، شبهت العلم بالنار لما روينا عن سفيان بن عيينة أنه قال: ما وجدت للعلم شبها إلا النار، نقتبس منها ولا ننتقص عنها. هذا أول فصل في كتابنا الجامع للخطيب البغدادي. ثم الباب الذي بعده: النية في طلب الحديث.
نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.